طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع إلى هذه الجلسة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد انقطاع طويل قدر الله لنا هذا اللقاء، والتي نستأنف فيها مدارسة هذا الكتاب المبارك، الأصول من علم الأصول، لمؤلفه الشيخ العلامة محمد صالح ابن العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى شخصية علمية معروفة ومشهورة، اشتهرت هذه الشخصية بغزارة العلم وخدمة العلم، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خيرا. هذا الكتاب هي عبارة عن رسالة مختصرة كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في المقدمة، هي عبارة عن رسالة مختصرة في أصول الفقه. وهذا الكتاب كتب وفقا للمنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية. على كل حال، موضوع ومرتكز هذا الكتاب هو علم أصول الفقه، مع أن الكتاب يعتبر كمقدمة ومختصر، إلا أن قيمة الكتاب مكمون فيه، وذلك لأن المؤلف له وزنه العلمي، فلذلك الكتاب ممتلئ بالفوائد، يستفيد منه طلاب العلم على جميع المستوى. فبإذن الله تبارك وتعالى سنشرع في مدارسة هذا الكتاب كالعادة، كما فعلنا في سابقيه، كتاب حلية طالب العلم وكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنقول سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله: أصول الفقه. وعلم أصول الفقه من علوم الآلة، من العلوم التي يحتاج إليها طالب العلم حتى يترقى إلى مرتبة الاستقلالية في الاستنباط. لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها في الدين بدون أن يتسلح بسلاح أصول الفقه، وهو علم جذاب ورائع جدا، فلذلك لا يمل منه الطالب، ومن العلوم التي يعني يصعب أن يمل منه الإنسان. فقبل أن ينطبق على أي شخص اسم الفقيه لا بد أن يكون عالما أصوليا، فلا يمكن أن تكون فقيها بدون معرفة أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو الأصل الذي ينبني عليه الفقه. أصول الفقه هو الأصل الذي ينبني عليه الفقه، لذلك لا بد من معرفة أصول الفقه. لذلك يقولون بأن كل فقيه أصولي لا يمكن أن يعني هذه مرحلة تجتازها قبل أن تكون فقيها. فإذا كنت فقيها فيلزم من كونك فقيه أن تكون أصوليا، يعني رصيدك العلمي في أصول الفقه يكون رصيد عالي جدا، لأن بهذا تمارس الفقه، بهذا تتفقه، بهذا تتصرف في المسائل الفقهية. فعلم أصول الفقه يساعدك ويعينك على التعامل مع النصوص. فلذلك الذين يفتون، إذا سألت شخصا عالما المسألة فبعد أن تصور المسألة أجابك بإجابة، هذه الإجابة هي إنما هي عبارة عن عملية التفكير والدمج بين النصوص والدخول والخروج واستخلاف النتيجة. فلذلك ليس كل ما يسأل أنه موجود في كتاب معين أنه أجيب عنه، فهذه الأشياء بمجموعها. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون واسع الاطلاع، واسع الاطلاع. لذلك المجتهد يقولون فيه من باستطاعته أن يبذل الجهد، يعني ليس لازم يكون جميع العلوم في ذهنه، ولكن يبذل الوسع في الوصول إلى النتيجة، يعرف ما يسمى بالمظن، ما يسمى بالمظن. يعني إذا قيل إذا جاء السؤال أو حدثت قضية شائكة هو يعرف من أين يجدها، من أي كتاب، وفي ذلك الكتاب من تحت أي باب من الأبواب وتحت أي فصل من الفصول، يعني لسعة اطلاعه إذا جاءته مسألة جديدة وليس بين يديه أجوبة لهذه المسألة على الفور في ذهنه، يعرف أن الكتاب الفلاني إذا نظرت في الكتاب الفلاني وفي الفن الفلاني وفي الفن الفلاني سأجد البيان. فمثلا ما يسمى الصبر والتقصير. الصبر بالسين، الصبر والتقصير. هذه أو هذا أحد الموضوعات الأصولية، هي عبارة عن عملية تصفية النفوس وتجريد النفس مما ليس له علاقة بالرسالة أو مما ليس له علاقة بالحكم، ليس له علاقة بالحكم. المثال القريب حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، هناك عملية البول في المسجد، وليس هذا فحسب. الذي بال في المسجد هو من؟ أعرابي. والمسجد الذي بال فيه مسجد من؟ مسجد النبي، يعني المسجد النبوي بالمدينة، وبال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهناك مجموعة من الأشياء هنا حدثت. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد، دخل أعرابي إلى المسجد فذهب إلى زاوية من زوايا المسجد فبال، وحدث ما حدث بعد ذلك، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد ليست أماكن للقاذورات. طيب، هذا النفس الذي يستخرج منه الأصول هو النهي عن البول في المسجد. هذه القضايا، هو أعرابي والمسجد هو مسجد النبوي في المدينة وبحضرة الصحابة، كل هذه نجردها لأنها ليس لها أثر على ماذا؟ على الحكم. إنما هذه سبب وقوع الحادثة. الحكم الذي يبحث عنه الأصولي هنا هو ماذا؟ هو من حكم هذه العملية، فيعمل عملية الصبر والتقسيم، يقسم النفس. هذا يقول: أما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كذا، فسأله عن كذا، فأجابه بكذا وكذا. مجيء الرجل هذا وسؤاله لا يهم، إنما هو المهم والأهم هو ماذا؟ ما الذي كان الجواب؟ لأن الجواب هذا هو مناط الحكم، منه نستخرج الحكم. ولكن أحيانا هذه القرائن المحيطة بالنفس قد تكون لها أثر على ماذا؟ على ماذا؟ على الحكم، في القضايا التي تتعلق بما يسمى بواقعة عين، من حيث يكون الحكم منزل على هذا الشخص فقط، أو الحكم خاص بهذه الواقعة فقط، وهذا الحكم لا يتعدى الواقعة إلى غيرها. فالمهم المؤصول الفقه يعني يساعد الإنسان على أن يكون قادرا على التعامل مع ماذا؟ مع النفس. فهو علم في غاية الأهمية لمن يريد أن يعني يتفقه في الدين. الشيخ يقول تعريفه، هو قال أصول الفقه يعرف باعتبارين، يعرف الأصول الفقه باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، يعني المادة هذه تكونت من مفردين، المفرد الأول هو ما؟ هو أصول، والثاني الفقه. فيعرف بهذا الاعتبار من جانب الاعتبار بمفرديه، قال أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، هذا هو الأصل. الأصل ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدال، أصل الجدار، يعني أنت لا تستطيع أن تبني جدارا بدون ماذا؟ بدون أصل. قال وهو أساسه، وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي تتفرع منه أغصانها. أصل الشجرة هو الذي يتفرع منه ماذا؟ الأغصان. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال الفقه لغة الفهم، هذا من يعني تعريف مجمل لكلمة الأصل. قال والفقه لغة هو الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه فقه، يفقه قولي أي يفهم قولي. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية، الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية. سنأتي إنما أما نتكلم أما فيما يتعلق بالفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، فسنتطرق إلى أن القواعد الفقهية تعتني أو تعنى بالتفاصيل، تعنى بالتفاصيل، أما القواعد الأصولية فهي تعنى بماذا؟ بالجملة، هي قواعد إجمالية، هي قواعد إجمالية. قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فالمراد بقولنا معرفة، المعرفة هو ماذا؟ العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا، كما في كثير من مسائل الفقه، كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المنتقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية، خرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، هذا حكم عقلي، الكل أكبر من الجزء، هذا بمجرد العقل تفهم هذا. والأحكام العادية يعني الأشياء التي نعرفها بالعادة كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صهوا، الطو أما هذا المطر الخفيف حتى ولو لم ينزل المطر صباحا تجد الـ ماذا؟ أيوة هذا الذي يسمى هو ماذا؟ هو الطل، حتى ولو لم ينزل المطر إذا كان الجو صهوا، يعني ليس هناك غيوم في الجو، ليس هناك غيوم في الجو، هذه يعني لا يستغرب منه الإنسان لأنها عادة، يعني عادية، يعني مع أن المطر لم ينزل نرى أن هذا يحدث، فهو يخرج كذلك، هذا التعريف يخرج كذلك الأحكام العادية. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، ما لا يتعلق بالاعتقاد، لأنه في 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 هذا الفن نركز على العمل، نركز على العمل. قال كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، خرج به أصول، لأن أصول الفقه ليس فيه تفصيل. قال لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، يعني مراده أصول الفقه. هذا باعتبار يعني شيخ الإسلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى بدأ بتعريف يعني كل من كلمة الأصول وماذا وكلمة الفقه. طيب، إذا ركبت كلمة الفقه على كلمة الأصول، أصول الفقه يصبح علما على مادة أصول الفقه. فيعني أصول الفقه الآن يختلف عن كلمة أصول وكلمة فقه، يعني أصبح شيء آخر ما دمنا ركبناها. طيب، فهو الاعتبار الثاني. قال الثاني باعتبار كونه لقبا، أصبح ماذا؟ لقبا على مادة معينة، أصبح لقبا لهذا الفن المعين، لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. لذلك قلنا سابقا بأن الفقه وأصول الفقه يعني يتمشيان معا، لا يمكن أن تتفقه بدون أن تكون لديك معرفة بماذا؟ بأصول الفقه. لأن أصول الفقه كما عرفه هنا الشيخ علم يبحث عن أدلة الفقه، عن أدلة الفقه، ولكن الأدلة هنا الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الشيخ أما كأسلوبه في هذا الكتاب سيفصل. قال فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب، مثل قولهم الأمر للوجوب، هذه قاعدة عامة، والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ، والصحة تقتضي النفوذ. الأمر للوجوب هذا واضح، أليس كذلك؟ واضح. والنهي للتحريم هذا واضح، معناه هذه قاعدة عامة، أي مكان وجدنا فيه أمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا نحمله على ماذا؟ الوجوب. وكذلك النهي للتحريم، أي مكان وجدنا فيه النهي بجميع الأساليب التي تنهى بها في الشريعة الإسلامية فورا نحمله على النهي، نقول بأنه محرم. طيب، أما قوله الصحة تقتضي النفوذ، ما المراد بقوله الصحة تقتضي النفوذ؟ هل هناك من فهم شيئا من هذا؟ الأمر للوجوب هذا يعني مشهور جدا نعرفه، النهي للتحريم، الواجب والمحرم. أما قوله الصحة تقتضي النفوذ، من؟ لا، نفوذ، نفوذ، نفذ، نفذ، ينفذ نفوذا. الصحة معروف، الصحة معروف، الصحة تقتضي النفوذ. إذا قلنا هذا الأمر نافذ، نافذ معناه ملزم، يعني ننفذه، التنفيذ، تنفيذ الحكم. نقول مثلا الحاكم القاضي في المحكمة أصدر حكما بصحة العقد، أصدر حكما بصحة العقد، مثلا كان هناك عقد
بين شخصين، عقد بين شخصين، بيع وشراء، بيع وشراء. ثم بعد أن تم العقد هذا كان هناك إيجاب وماذا؟ والقبول. الإيجاب والقبول، وتمت الموافقة. ثم بعد ذلك أراد أحد طرفي العقد الانسحاب، أراد أن ينسحب، يجوز للطرف الآخر أن يلزمه بماذا؟ بالبيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بماذا؟ بالخيار. ما لم يعني ما لم يعني هذا ما يسمى بمفارقة الماذا؟ المجلس. هذا له أثر، يعني ثم أما نحن تناقشنا أنا سأبيع لك هذا الجوال ب10,000 ليرة واتفقنا وما زلنا في هذه الجلسة. قبل أن نقوم أنا قلت لا أظن أني عندي رغبة، فهذا البيع لا يلزمني. أو الشخص الذي يريد الشراء هو الذي قال لا أنا غيرت رأيي لا أشتري هذا الجوال، فهو له خيار. أما إذا حدثت مفارقة المجلس فالعقد لازم. طيب، إذا كان هناك اختلاف بين متعاقدين فذهبوا إلى القاضي، فالقاضي حكم بصحة العقد. الصحة تقتضي النفوذ. مثلا أنت بعت السيارة واتفقتم والرجل أعطاك 1.5 مليون، يعني الرجل وافقتم حتى ولو لم يدفع، أنتم اتفقتم على السعر 1.5 مليون وانتهى كل شيء. ثم بعدين أنت ذهبت إلى البيت واحد قال لك أنا سأعطيك 1,600,000 ليرة، فأنت تريد أن ترسل العقد مع الشخص الأول. هذا العقد الصحيح تقتضي ماذا؟ النفوذ. معناه سنأخذ هذه السيارة منك رغم أنفك، هذا هو النفوذ، نلزمك به، ننفذ الحكم. هذا المراد بقوله الصحة تقتضي النفوذ. قال فخرج به الأدلة التفصيلية، خرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة، لأن التفصيل هذا محل التفصيل هو أين؟ هو الفقه وليس في أصول الفقه. قال والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. يستفيد من أدلة الفقه أحكامها، يعني هذه الأشياء، هذه الأمور التي يعني يعتني بها أصول الفقه، بإدراك هذه الأمور يستفاد الأحكام، بإدراكها يستفاد الأحكام. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد. قالوا من هو المستفيد هذا؟ قالوا هو من؟ هو المجتهد. لأن العامي لا يستفيد من أصول الفقه شيئا، يعني العامي لا يستفيد من أصول الفقه، إنما الذي يستفيد من أصول الفقه هي كالعملية الجراحية التي يقوم بها المجتهد. إذا قيل له حدث شيء، هو يأتي بأشياء كثيرة، نصوص، قواعد، ثم يستخرج منه موقف الشريعة. موقف الشريعة هذا هو الذي يسمى بالفتوى، فيخبر به المستفتي. ولكن الفتوى هذه كما قلت سابقا، لو ذهبت تفتش عن الأشياء التي حدثت قبل خروج الفتوى لرأيت أنها أمور كثيرة جدا، إنما استخرجت، إنما هو يعني الفتوى هي خلاصة عملية طويلة جدا يقوم بها من؟ المجتهد. لذلك الذي يستفيد من أصول الفقه هو من؟ هو المجتهد، لأن أصول الفقه من الآلات التي يستعملها في عمله لاستخراج الأحكام. قال: سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من ماذا؟ من أدلتها. الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة ماذا؟ الاجتهاد. لبلوغه مرتبة الاجتهاد. لذلك الأحكام، القواعد الأصولية هي خلاصة ماذا؟ النص، هي خلاصة النصوص. فلذلك إنكار هذه القواعد أو بعضها قد يؤدي بالإنسان إلى الردة، لأنها الأصوليون يرفعون هذه القواعد مباشرة من أين؟ من النفس. مباشرة يرفعونها من ماذا؟ من النفس. لا تقربوا الزنا، فيقولون الزنا حرام. لماذا؟ لأن النهي يفيد التحريم. فالقاعدة النهي يفيد التحريم هذا تنطبق على جميع النصوص التي فيها ماذا؟ النهي. فكيف ترى موقف من أنكر هذه القاعدة؟ فكأنه ينكر هذه القاعدة، يعني جميع النصوص في القرآن والسنة التي فيها النهي خلاصتها هذه القاعدة التي هي في ماذا؟ في كم كلمة؟ النهي تفيد التحريم، ثلاثة كلمات. جميع الآيات القرآنية التي فيها النهي، جميع الأحاديث النبوية التي فيها النهي خلاصتها النهي تفيد التحريم، خلاص انتهى. أنت كطالب العلم سهل لك الطريق، فأنت عندما تقرأ الآيات وتأتي إلى أي آية فيها النهي هذه قاعدتك، هذا حرام. سنأتي إلى هناك استثناءات، هناك صوارف، هناك أشياء، هناك الأدلة الأخرى التي نعم هنا النهي، فنجد دليل آخر يشيرنا إلى أن هذا النهي ليس للتحريم، هذا استثناءات سنأتي إليها. أما القاعدة العامة هو أن النهي للتحريم. كذلك الأمر يفيد الوجوب، أي أمر في القرآن بأكمله، أي أمر في السنة النبوية المطهرة بأكملها يفيد ماذا؟ الوجوب، يعني الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أين؟ في أصول، يبحث في أصول الفقه. لذلك حتى المجتهد هذا الذي يستفيد من أصول الفقه، هذا الفن من العلم جعل له قواعد وضوابط وشروط كيف يمارس هذا الذي يسمى بالإجتهاد. كل هذه بتفاصيلها موجودة في ماذا؟ تحت مادة أصول الفقه. قال فائدة أصول الفقه، قال: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، أي كثير الفائدة، فائدته التمكن، التمكن من حصول، ماذا عندكم؟ من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، يعني الإنسان يتمكن من استخراج الأحكام، يتمكن من استخراج الأحكام، هذه الأحكام يستخرجها من أدلتها الشرعية على أسس سليمة. قال وأول من جمع هذا العلم كفن مستقل هو من؟ هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، محمد بن إدريس رحمه الله تعالى. ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه، أي له هيئته الخاصة، له بنيته الخاصة، له ذاته الخاص به، مستقلا له كيانه ومميزاته. فالآن أصول الفقه فن مستقل متكامل الكيان، هو فن مستقل متكامل الكيان، فهو فن يعني قائم بنفسه، نضج هذا العلم، نضج بلغ مرحلة النضوج، فهو علم فن من الفنون العلمية القائم يعني بنفسه. فهذه ما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى تحت التعريف بماذا؟ بأصول الفقه. وبإذن الله تبارك وتعالى نتوقف هنا، فإن وفقنا باللقاء في المرة القادمة نشرع في الموضوع الذي بعده، الذي هو ماذا؟ الأحكام، الذي هو الأحكام. والله تعالى أعلم. نعم، عليك السلام. النفوذ، وقبل صحيح، هذه القاعدة في المعاملات عموما، وهذه منها، هذا المراد، وهذه من الأدلة على صحة هذه القاعدة، هذه من الأدلة على صحة هذه القاعدة، كما قلنا بأن هذه القواعد إنما الأصوليون يرفعونها من أين؟ من النصوص، هي خلاصة النص. إذا رأيت قاعدة أصولية فهي لها آية أو لها سنة صحيحة ثابتة، فإنما هي رفعت من الآية أم من الحديث. نعم،
يقول لك يعني تعيد هذا مثلا، لا يعني أعيد
بأنك تزوجت،
وأنت
لا هذا ليس هناك ملازمة أصلا، هذا ليس هناك ملازمة، هذا يختلف عن هذا، حدث فيه الإيجاب والقبول،
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجد فيهن جد فيهن جد والهزل فيهن جد. الهزل لا يكون هزل إنما الهزل فيه جد. نعم، لأنه حصل ما يسمى بالإيجاب والقبول. يعني أما إيش اسمه واحد يعني يبيع بيته يبيع لك، يتم العقد، تتسلم البيت وتنقل أهلك إلى هذا البيت ودفعت له المبلغ المتفق يعني عليه، ولكن هو كان يمر بهذا البيت يعني يوميا عند خروجه إلى السوق، فيرى أن هذا البيت أنا خسرت في هذا البيت، أنا أريد بيتي، أريد أن أسترد بيتي. فهذه من المصالح الشرعية أنك إذا كنت عاقلا رشيدا غير مجبر مختارا دخلت في معاملة أنت وأنت مختار، لست مضطرا ولا مجبرا بل أنت مختارا وفيك رشد، فيك رشد. ليس مثلا واحد يرى أما طفل ولد صغير خرج بمحمول أما والده يلعب في الخارج فيقول له أما يخرج 500 ليرة، يقول بيع لي هذا الجوال، ولد صغير هذا 500 ليرة عندهم والجوال ليس له أصلا، هذا الجوال ب50,000 ليرة، فيعطيه 500 ليرة ويأخذ الجوال فيقيل له كيف، يقول هذا أنا اشتريت منه ودفعت الثمن، يقال هل أنت مجنون؟ هذا المسكين أصلا ليس له أهلية التعامل، هذا المسكين اللهم إلا إذا وافق ولي أمره على البيع، ولي أمره إذا وافق على البيع فهذا شيء آخر، فهذا ليس له ليس برشيد. أما الإنسان الذي معه الرشد وهو ليس مضطرا وليس مجبرا بل هو مختار دخل في معاملة ثم بعدين يأتي، يعني فالمصلحة الشرعية تقتضي أن يمنع الناس من التلاعب بهذه المعاملات حتى تستقر المعاملة بين الناس وتطمئن النفوس. فأنت تعرف أني إذا دفعت وأخذت وذهبت إلى البيت غدا الرجل لا يأتي ويقول خذ مالك آتني كتابي، هذا لا يمكن أصلا. فهذه مما تقتضيه تلك القاعدة. نعم، في غياب أي سؤال آخر إن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.